وكذلك عن حال النساء في الأسواق والشباب الذين يسهرون على الأرصفة وفي البراري.
نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان، المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه، لكن الفقه المحمود الذي يرفع الله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم بالواقع يتتبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين، وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر. لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ، تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وبضاعته من العلم الشرعي مزجات، لكن أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وقدرة. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس بأحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لعقة عسل أو حبة حلاوة، ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يزبزبوا قبل أن يحصرموا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب البساط من تحت أرجلهم ويتولى الفتية من ليس أهل الله. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضرب لكم مثلا برجلين من العلماء المشهورين: ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الوعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام بشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق، وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل، ما هو يحتاج إلى كبير عناء. أنا أقول إن مشكلة النساء في الواقع من عدة أوجه: أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعياذ بالله، فصارت الأنثى تتطلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر، تشتري المرأة ما يسمى بالبردة لتطلع على لباس من؟ الكافرات، وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية. إذا كان خياطة إسلامية ليس لها، وإذا قدر أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية في السنة الأخرى لا تخاط، لأن نعرف أن الشر يتصاعد ليس يتقال. هذه محنة. إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تطلب أن تلبس البنطلون. شيء يا جماعة، امرأة تلبس البنطلون؟ نحن رجال نستحي أن نمشي بالبنطلون، حتى فيما بيننا ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس اعتادوها فيما بينهم في بلادهم يمكن. طيب وش الفائدة من البنطلون للمرأة إلا أنه يصف الحجم، فخذه كبير فخذه صغير، عجيزتها كبيرة عجيزتها صغيرة، ثدها صغير ثدها طويل. هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا، سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق كما هو العادة الجارية. ثم إن البنطلون من لباس الرجال، يعني على فرض أنه ساتر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل، فيه تشبب الرجال. من الذي يلبس البنطلون؟ حتى في البلاد الأخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال اعتادوه، ففيه تشبه إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة حياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غدفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه جمالا أكثر مما لو كان مكشوفا، وتدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بنت أبي بكر المنكر متنا الضعيف سندا، وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر متنا لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون بإيش؟ رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وإنكار المتن علة قادحة لا شك. يقول هذا الحديث إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاق، بثياب رقاق يعني تصف ما وراءه، فأعرض عنها. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن امرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاق تصفها؟ يقول فأعرض عنها ثم قال إن المرأة إذا بلغ السن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالمتن منكر. ثم سألوا أو يسأل كل إنسان نفسه أيما أشد فتنة، القدم أو الكف؟ الكف والقدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت كفوفة وامرأة طال قدمها، أين أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم يقول أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل أن الشريعة التي نزلت من لدن حكيم عليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة، أو قل الرجل الزين ما هي مشوهة؟ هل يعقل؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار القدم. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني القول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، هذا فرض يجب أن يمنع، لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه. وانظر البلاد التي رخص علماؤها بكشف الوجه للمرأة، هل اقتصرت المرأة على الوجه؟ أبدا، أخرجت الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل وسد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة. سد ذرائع من الطرق الشرعية الثابتة. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. سبوا آلهة المشركين مطلوب، والله تعالى يسبها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب دعاء، ومع ذلك إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة، ومه بعلة وسبب بمعنى متى وجد سب الآله وجد سب الله، لا، لكنه ذريعة. فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمنع، لأنه يؤدي إيش؟ إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا نسأل دائما عن النقاب، نسأل عن النقاب، أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا ليس فيه إلا نقب للعيون، نقب، ولهذا يسمى نقابا. نسأل عنه كثيرا، هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشكل، إن قلت إنه لا يجوز مشكل، وإن قلت يجوز مشكل أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقبن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقب، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة، وإلا لم يكن لنهي المحرمة عن لباس عن الانتقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع، يمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز. تفتح المرأة هذه السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد عين يرتفع يتوسع النقب إلى الحاجة والوجنة، وبعد ذلك لا شوي شوي أوسع حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة. وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل، كل شيء يمكن يستر منها. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعانيه من النساء كثرة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفساق، وخطر منهن على المعتدلين. لماذا تتجول بالسوق؟ بيتها خير له. إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هات الحاجة الفلانية ويعرضها عليها. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكلة أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخرج في الليل بعد منتصف الليل، ربما تخرج معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل في الدكان، ليس في الدكان إلا 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 البائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع له لو ضاعت له غنمة واحدة سهر الليل يطلبها، أين ذهبت؟ وش فيها؟ بينما هو مهمل أبناءه وبناته. الذين بصلاحهم فلاحوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. وأما ما أشار إليه السائل من الأرصفة، من جلوس الشباب في الأرصفة وضياع الوقت ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم، فهذا أيضا مشكلة اجتماعية، ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية، وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا نحن إن قدرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس. ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء، فالجلوس على المحرم لا يمكن إقراره، أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام، لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟